وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قالوا إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل الناس فنهاهم. قيل له أنت تواصل؟ قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي عن جدي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقل في رمضان. وقال حدثني حرمات بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. وحدثني زهير بن حرب وإسحاق قال زهير قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال. قالوا فإنك تواصل، فإنك تواصل يا رسول الله. قال إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال فاكلفوا ما لكم به طاقة. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوصال بمثل حديث عمارة عن أبي زرعة. وحدثني زهير بن حرب قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان فجئت فقمت إلى جنبه وجاء رجل آخر فقام أيضا حتى كنا رهطا. فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم أنا خلفه جعل يتجوز في الصلاة ثم دخل رحله فصلى صلاة لا يصليها عندنا. قال قلنا لا حين أصبحنا أفطنت لنا الليلة؟ قال فقال نعم، ذاك الذي حملني على الذي صنعت. قال فأخذ يواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في آخر الشهر، فأخذ رجال من أصحابه يواصلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يواصلون، إنكم لستم مثلي، أما والله لو تمادى لي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. وبه قال حدثنا عاصم النضر التيمي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول شهر رمضان فواصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك، فقال لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إنكم لستم مثلي، أو قال إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن عبده قال إسحاق أخبرنا عبده ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. فقالوا إنك تواصل. قال إني لست كهياتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني.
صلى الله عليه وسلم. الحمد لله مكرمنا ببيان الحق والحقيقة على لسان خير الخليقة. اللهم أدم صلواتك على سيدنا المجتبى محمد بن عبد الله صفوتك من البرية، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن في منهجهم سار، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يتكلم الشيخ رضي الله تعالى عنه في هذا الباب عن حكم الوصال، ومعنى الوصال مواصلة صوم يوم باليوم الذي قبله بحيث لا يتناول مفطرا في الليل، فيكون على نفس الصوم نهارا وليلا إلى اليوم الثاني، لا يتخلل الليل تناول شيء من المفطرات ولا أكل طعام ولا شراب. فهذا هو الوصال، جاء النهي عنه، وكذلك اتفق العلماء على النهي عنه في حق غيره صلى الله عليه وسلم، فكان خصوصية من خصائصه. ولكن هل النهي للتحريم أو النهي للكراهة؟ والجمهور على أن النهي للتحريم، وقال قوم هو للكراهة، وقال قوم إنما جاء النهي لأجل الرحمة والشفقة، فمن وجد قوة وقدرة على ذلك لم يكره له. ونقول إن وجود القوة والقدرة على ذلك أمر نادر، يكون على حسب الخصوصية والاختصاص ولا حكم له، ولأهله فقههم ووعيهم لخطاب الله تبارك وتعالى بما هم أهله. ولكننا نتكلم عن الحكم من حيث العموم، فمن حيث العموم لا يأتي فيه ما كان يطوي الأيام الكثيرة خواص إما من الصحابة أو من التابعين أو من تابعيهم، وهم نوادر. ولكننا نتكلم من حيث العموم أنه يكره الوصال، فينقطع الوصال بتناول أي مفطر ما بين المغرب إلى الفجر، فيخرج عن النهي بذلك. وبهذا كان يقوم الشيخ أبو بكر بن سالم عليه رحمة الله تعالى في أيام حضرموت وهي قطر حار بالصيام في أشد أيام الحر، فيفطر كل ليلة على بسر، في بسرة من البسر غير الطريق أو غير الجديد، يقول له الغاسي، فبذلك يقطع الوصال وعنده القوة، فهو لم يتناول إلا مقدار هذا، خرج عن النهي عن الوصال واستمر على مرتبة المجاهدة التي يقدر عليها ويتمكن منها. ويذكر الإمام أحمد وغيره الوصال إلى السحر، وأن ذلك هو الجائز، ولكن هذا في الاصطلاح عند الآخرين ما يسمى وصال، إنما تأخير الفطر، نعم يأخر الفطر إلى وقت السحر، فيبقى يواصل إلى وقت السحر، فيفوت بذلك سنة تعجيل الفطر وقد تقدم معنا. فقالوا يجوز الوصال إلى السحر، وفي أهل التهذيب والتربية والرياضة الروحية، يذكر الإمام الغزالي أيضا أنه يجعل له ذلك المجتهد والمرتاب لنفسه في اليوم والليلة وقعة واحدة يأكل منها اليسير من الطعام وقت السحر، فيأخذها وقت السحر فتكفيه إلى نصيب مثلها من وقت السحر، ولكن يمكنه في وقت المغرب أن يفطر إما بتمر أو بماء، فيأخذ تمر ويشرب الماء في وقت الفطور ليعجل الفطر، ولكن من شان كمية الأكل يؤخر أكله إلى وقت السحر. فهو باب من أبواب الرياضة، التي كان إذا ذكرت لم يعلم منها من معانيها إلا المجاهدة بتقليل الطعام وتقليل المنام وتقليل الكلام والعزلة عن الأنام. هذه الرياضة عندهم كانت مشهورة على مدى قرون بهذا، إلا في القرن هذا والقرن الذي مضى قبله غيروا اسم الرياضة، فصارت بين المسلمين مشهورة بترويض الجسد والألعاب. بس هذه الرياضة عندهم إذا قلت رياضة يفكرون فيها، ها؟ أما كرة قدم إلا كرة سلة ولا كرة طائرة ومثل ذلك ما يتصل به من الألعاب المتعلقة بنشاط الجسد والبدن. وكان على مدى قرون إذا قدرت الرياضة تو يتبادر إلى أذهانهم أنها المجاهدة بتقليل الطعام بتقليل المنام باعتزال الأنام وب الحضور الدائم مع الله تبارك وتعالى، تقليل الكلام وتقليل المنام وتقليل الطعام. أركان الرياضة عندهم أربعة، يقول بيت الولايات قسمت أركانه ساداتنا فيه من الأبدال ما بين صمت واعتزال دائم ولا والجوع والسهر النزيه العالي. قال الإمام الحداد وبالرياضة من صمت ومخمصة مع التخلي عن الأضداد والسهر. وقال والنفس رضها باعتزال دائما والصمت مع سهر الدجا وتجوعي. وكن في المنام وكن في طعام والمنام وخلطة ونطق على حد اقتصار وقلتي. فجمع الأركان الأربعة في بيت واحد، في الرأية وفي التائية وفي العينين. فهذا الوصال نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند أبي. وبهذا يعلم ذكر الخصوصية، فلإطلاق عموم البشرية ونحوها لإلغاء الخصوصيات باطل، ما يتأتى وإذا قال إنما أنا بشر مثلكم تريد أن تلغي خصوصياته في النبوة وفي الفعي وفي المقام وفي المكانة وفي الجه، ما يتأتى هذا، هذا كلام باطل. بشر مثلنا ولكن له خصوصياته ومزاياه في كل مقام وفي كل مكان، فلا هو مثل غيره في الجاه ولا هو مثل غيره في المنزلة عند الله ولا هو مثل غيره في المكان لدى الرحمن ولا هو مثل غيره في الشفاعة ولا هو مثل غيره في أنواع الخصائص الشريفة الكريمة صلى الله عليه وسلم. هو يقول إني لست كهيئتكم. فإذا جاء واحد إلى 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 مقام توسل أو تبرك يقول مثلك، هو بجمع يقول مسبر مثلي في إيش؟ في كونه مخلوقا عم الله، كلنا مخلوقين، والمخلوق الملائكة والزنادقة كلهم مخلوقين، كلهم مخلوقين من جهة المخلوقية كلهم مخلوقين، لكن والله ما سووا، والله ما تماثلوا، فهم في كونهم مخلوقين والبشر في كونهم بشر والملائكة في كونهم ملائكة مستوين، لكن في الخصائص غير مستوين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء. تجون إلى عموم البشرية بتلغون خصائصنا في تلقي الوحي وفي النبوة، وإن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد أباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت المسلم إن نحن إلا بشر مثلكم في أصل الخلق والوجود ولكن الله يمن على من يشاء، أعطانا خصوصية وأنبأنا وأرسلنا، تريدون تلغون هذا لكوننا بشر؟ ولكن من على من شاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. هذه طريقة الرسل، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، لا إله إلا الله. فصرح صلى الله عليه وسلم وقال إني لست مثلكم. يقول الذي يحتجون بشر مثلكم كل شيء، يقول إني لست مثلكم، فأنزل كل شيء منزلته، خلي الاحتجاج الباطل، خلي الاستدلال الجهلي، استدلال الجهل استدلال في غير محله. إني لست مثلكم، جوف يقول إني لست مثلكم في هذه الخصوصية، فهذا إيه؟ إني أطعم وأسقى صلى الله عليه وسلم. أي من طعام ومن سقيا، هذا ماذا بقى تفيض من روحي على بدني حتى يغتني الطعام عن الشراب وعن الطعام، أنه أمر معنوي أن يطعم وأسقى. وهكذا يجي في اللفظ الآخر وأيكم مثلي، وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. جاء في روايات بلفظ الأبيت وفي رواية أضل، فمعنى في الليل وفي النهار أنا أمد بإمدادات ما تصلون إليها، أبيت في الليل وأضل يطعمني ربي ويسقيني، يعني حتى في أثناء النهار وأنا ممدود من الله بقوة من القوى. وبهذا رواية أضل تبعد احتمال أن الطعام حسي يتال بطعام، لو كان هذا في الليل ما بجي في أضل يطعمني ويسقيني، فيكون المعنى أنه الإفاضات المعنوية لتغذية روحه الكريمة صلى الله عليه وسلم تفيض حتى تؤثر على ذات جسده على هيكله الجسدي، فيستغني أيضا عن الطعام وعن شراب صلى الله عليه وسلم. ولما بقي بعض الصحابة يحمل النهي على أنه مجرد الرحمة، مجرد الرحمة النبوية وإن الأمر الأخير لكنه يرفق بالناس واصل، فما أعجب ذلك صلى الله عليه وسلم، بعدين بيّن لهم الأمر فتبين لهم الحكم. فواصل أول يوم ثاني يوم جاء الهلال جاء العيد، قال لو لم يأتي الهلال لواصلت بهم، كالمنكل لهم، حتى كما صرح في الرواية يدع المتعمقون تعمقهم، يتركون تعمقهم مبالغتهم وتشددهم في الأمر صلى الله عليه وسلم. إنكم لستم مثلي، إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا يعني تحملوا وخذوا من الأعمال ما تطيقون، فاكلفوا ما لكم به طاقة. ويقول هذا سيدنا أنس رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، ومن المعلوم أنه قد صلى بالناس وكثروا معه ليلتين أو ثلاث ثم توقف عن ذلك خشية أن تفرض عليه. فقول أنس هنا يحتمل أن يكون بعد ذاك الحادث، بعد أن كان فكان يخرج أحيانا وقد تعلم الناس أن يصلوا في بيوتهم، فيخرج فيصلي هو في المسجد ويرجع، فلما أحس به بعض الذين قريبين منه وفي المسجد مثل سيدنا أنس وجماعه قال فجيت فقمت إلى جنبه، وجاء رجل آخر فقام أيضا، هذه إذا كنا رهطان تجمعوا عدد، قال حتى إذا كنا رهطان فلما حس النبي أن خلفه جعل يتجوز في الصلاة، يعني خفف صلاة السلام، ثم دخل رحله يعني بيته صلى الله عليه وسلم، فصلى صلاة لا يصليها عندنا. قال قلنا له حين أصبحنا أفطنتنا لنا الليلة؟ قال نعم، ذاك الذي حملني على الذي صنعت، دخلت إلى البيت خليت بكم المسجد، خليت المسجد بكم جلت فيه وأنا دخلت إلى بيتي صلى الله عليه وسلم، وذلك خشية أن تفرض على الأمة فتشق عليهم. ولما صرح هو بهذا الحكمة والعلة جمع الناس سيدنا عمر وبإشارة من سيدنا علي على جمع إمام واحد، وأن هذا العلة انتهت، ما عاد يتأتى فرض جديد، خلاص ما عاد يمكن يفرض شيء على الأمة بعد وفاة صلى الله عليه وسلم من جديد. فجمعوا الناس عليها واجتمعوا عليها، فكان إذا مر سيدنا علي في بعض ليالي رمضان والمسجد عجب المصلين جماعة قل نور الله قبرك يا عمر كما نورت مساجدنا، هو الذي جمع الناس على الجماعة في صلاة التراويح. ولم يفعل ذلك سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وصدرا من خلافة عمر. ثم قال فأخذ يواصل صلى الله عليه وسلم في آخر الشهر، أخذ رجال من أصحابه يواصلون، فقال ما بال رجال يواصلون إنكم لستم مثلي، أما والله لو تمادى لي شهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. فأرشد إلى التوسط في الأمور وأخذ ما يطاق وما أكرم هديه وإرشاده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء الرواية الأخيرة هذه: إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك عدد معلوماتك أمجاد كلماتك كلما ذكرك. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ما ذكرك وذكر الذاكرون وعلى ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك
الرحمن الرحيم. من كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص السير ومعجزات الشمائل الإمام العامري قال: قال أهل السير: ولما امتنع صلى الله عليه وسلم بوقاية الله له ثم بعمه أبي طالب، وامتنع ذو الأقدار بعشائرهم وحلفهم وجوارهم، وبقي قوم من الضعفاء والموالي في أيدي المشركين يعذبونهم أنواع التعذيب، فكانوا يأخذون عمار بن ياسر وأباه وأمه وأخته فيقلبونهم في الرمضاء ظهرا لبطن، فيمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم يعذبون فيقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ومادت سمية ومعمار بذلك، فكانت أول قتيل في الإسلام في ذات الله. ومات ياسر ابنته بعدها. وكان أمية بن خلف يخرج بلالا فيضع الصخور على صدره ويتركها كذلك حتى يخشى أن يموت فيرفعها، وبلال في ذلك يقول: أحد أحد. وكان ورقة بن نوفل يمر عليه فيقول: أحد أحد والله يا بلال. ثم يقول ورقة: والله لئن قتلتموه على هذا لا أتخذنه حنانا. فاشتراه أبو بكر منه وأعتقه. وأعتق أبو بكر رضي الله عنه على مثل ذلك ستة رقاب سابعهم عامر بن فهيرة. فقال له أبوه: يا بني لو أعتقت رجالا جلداء يمنعونك. فقال: يا أبتي إنما أريد ما أريد. فيقال إن هذه الآية نزلت فيه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى. قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال: نعم والله، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر على أن يستوي جالسا من الضر، حتى يقول له: اللات والعزى إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. وكذلك فعل معهم عمار بن ياسر حين غطوه في بئر ميمون وقالوا له: اكفر بمحمد. فأعطاهم ذلك، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلا، إن عمارا ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه، فاختلط الإيمان بلحمه ودمه. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له: كيف وجدت قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح دمعه وقال: إن عادوا لك فعد لهم بما قلت. ونزل فيه وفي أمثاله قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
إله إلا الله. هذا مرحلة كانت فيها شدة على المؤمنين الصادقين في مكة المكرمة، وصبروا عليهم رضوان الله، وصدقوا عليهم رضوان الله، ونصحوا عليهم رضوان الله، وأخلصوا عليهم رضوان الله، وجزاهم عندنا خير الجزاء. واللي جاءوا حصلوا الدين بارد وسهل وهين، طلقوا لسنهم بيتكلمون ساعة على أصحابة وساعة على أولياء، وإن لله وإن راجعون، وما عرفوا من الدين حقيقة، ولا صدقوا مع رب الخليقة، ولا استمسكوا بالعروة الوثيقة، ولكن دعاوي وبلاوي والعياذ بالله تعالى تصيبهم. هؤلاء القوم لما كان امتنع صلى الله عليه وسلم بوقاية الله له ثم بوجود عمه أبي طالب فترة، وتوفي عمه أبو طالب بعد ذلك واشتد الأذى عليه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان كثير من الأذى في تلك الفترة على الضعفاء والموالي، يعذبهم الذين ما يجدون من القرابة من يغار عليهم ولا من يحميهم ولا من يكون له عصبية نحوهم وحمية، فكانوا يعذبونهم كثيرا يأخذون عن. ومن أعظم البيوت التي أوذيت في الله أذبت الله بيت آل ياسر، هذا البيت الشريف، وكانوا موالي كلهم، وكان سيدنا عمار بن ياسر يأخذون أبوه ياسر وأمه وأخته يقلبونهم في الرمضة في شدة الحر ظهرا لبطن، يمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. حتى ماتت سمية، هذه أم سيدنا عمار، سيدتنا سمية، فهي أول شهيد في هذه الأمة تحت التعذيب ماتت، وآخر ما وقع لها من التعذيب جاء أبو جهل ومعذبونها وطعنها عليه اللعنة وتوفيت من طعنته، فكانت أول شهيد في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدتنا سمية أم عمار بن ياسر. وكاد أن يهلك أبوه وكاد أن يموت هو ونجاهم الله تبارك وتعالى، وبلال بن أبي رباح مولى كان ممية بن خلف مالكه كان يخرجه ويضع الصخور الحجر الكبير على صدره ويتركه مدة حتى يخاف يموت يبعدها منه ليرجع وهو يقول تحت الصخر الشدة أحد اكفر بمحمد، يقول أحد كر اللات والعزة، قل إلهك اللات، قل إلهك العزة، بدل يقول أحد عليه الرضوان. وهكذا ويعرض إذن لحر البطحة ظهره، ويحط الظهر على البطحة والصدر فوق الحجر حتى اشتوى بعض جلده من ظهره وظهر ودكه عليه الرضوان، وهو يكرر أحد يقول سئل بعد ذلك ما كنت تحس بألم التعذيب ما كان يعذب، قال خلطته بحلاوة الإيمان فزادت حلاوة الإيمان على ألم التعذيب، الخلط ألم التعذيب بحلاوة الإيمان عليه رضوان الله تعالى. ولهذا وقد كان صاحب صوت حسن شجي فكأنه كان يتغنى وهو تحت أحد. رجيب ذكر هنا رواية عن ورقة، أن كان ورقة غير ورقة بن نوفل، لأن ورقة بن نوفل لم يطل وقته بعد نزول الوحي مع البقية إلى أن جهر النبي بالرسالة وعدي بالقوم توفي قبل، إن كان غيره وحد يرجعها في كتب السيرة، لأن قلت تلتموه على هذا لأتخذنه حنانا، يعني أجعل قبره موضع حنان محل رحمة تتنزل ومحل يزار ويعظم، وإذا قتلتم هذا عفو على هذا الحال في إيمانه وثباته فإنه من المقربين الذين يزارون ويتبرك بالمجيء إلى أماكنهم، لأتخذن قبره حنانا، يعني موضع رحمة محل محضن رحمة الله فيتبرك به. فاشتراه أبو بكر وأعتق أبو بكر بما من ماله اشترى، كان عنده 6 دكاكين في مكة تاجر سيدنا أبو بكر الصديق، وكل ساعة يغلق دكان ويتفبتان شغلا برسلة وإنفاقا، فيشتري هؤلاء 6 رقاب من الذين كانوا تحت التعذيب وضغط أسيادهم اشتراهم واعتقهم. وفيه بعد أنزل الله وسيجنبها يعني النار الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجهه. وبعدين كل الدكاكين 6 أغلقها واحد بعد الثاني، واللي عاد باقي معهم من المال أخذوا في الهجرة، سلوا لما أراد يهاجر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول سابعهم عامر بن فهيرة، قال له أبوه يا بني لو اعتقت رجالا جلدا يمنعونك يقول له أبو حافة هذا قبل ما يسلم، يقولوا عند الضعف هذول اللي يضربونهم ما لا بينفعونك ولا بتحصل من وراهم شيء، إذا بتعتق عدق جلد أقوياء نسلهم شخصية يقومون معك بعدين وينصرونك عنه. يقول يا أبتي إنما أريد ما أريد، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه. هذا الله أكبر. ويقول هذا سعيد بن جبير بن عباس كان المشركون يبلغون من أصحابه صلى الله عليه وسلم ما يعذرون به في ترك دينهم، قالنا يقولون من شدة العذاب ما يتلفظون ببعض ألفاظ الكفر يكفوا عن نفسهم القتل والموت في تلك الساعة، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر على أن يستوي جالسا من الضر، حتى يقول له اللات العزة إلهك من دون الله، يقول نعم بلسان ولا بقلبه. وهذا الذي فعله سيدنا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، يقولون له اكفر بمحمد، وشدة تحت شدة التعذيب نطق لهم بكلمة الكفر فكفوا عنه. فناس بلغوا النبي قالوا يا رسول الله إذا افتتن عمار وأتعس التعذيب وكفر، قال لا نجزم، قال لا ونفى عنه هذا لما يعمل، قال كلا إن عمارا ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه. يقولهم صلى الله عليه وسلم هو عرف بالرجال صلى الله عليه وسلم عرف بالناس، قال إن عمارا ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه فاختلط الإيمان بلحمه ودمه. ثم بعدين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما حصله من تعذيب ونطقه، كان يبكي وخايف سيدنا عمار، مسح النبي دموعه بيده من عينه، يقول له يا عمار إنما قلت ذلك بلسانك كيف تجد وجدت قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان، قال إن عادوا فعد إذا ما قلت لهم كل من عاد، قالوا لأن عبد أبوك كذا، وقل لهم مثل هذا الذي قلت ولا عليك. وفي نزلت الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. شوف ثناء الله على عمار بن ياسر. وفي أن الألفاظ للضرورة تغتفر ولا يؤاخذ عليها، وشهد له الحق تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بما، لكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يا إله الله كيف وجدت قلبه؟ قال مطمئنا بالإيمان يا رسول الله. فمسح دموعه من عينه وقال له إن عادوا لك فعد إلى ما قلت، عد لهم إلى ما قلت صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي رجب في السنة الخامسة من المبعث كانت هجرة الحبشة، وقد ذكر ابن إسحاق وغيره فيها أخبار عجيبة، والملخص مما قالوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ما بأصحابه من البلاء ولم يكن أمر بالجهاد حينئذ أمرهم بالمهاجرة إلى الحبشة، وقال لهم إن بها معاشا وسعة وملكا عادلا لا يسلم جاره، فخرج إليها أولا سرا 11 رجلا وأربع نسوة، وهم عثمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وعبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف وامرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو ومصعب بن عمير وأبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم سلمة التي صارت أم المؤمنين آخرا وعثمان بن مضعون وعامر بن ربيعة وامرأته ليلى بنت أبي حثمة وحاطب بن عمرو وسهيل بن بيضاء رضي الله عنه أجمعين، وكان عليهم عثمان بن مضعون واستأجروا سفينة بنصف دينار.
كانت سفينة بنصف دينار استأجرون هذا من جدة إلى الحبشة. لا إله إلا الله، الله يرضى عنهم. كم كابدوا وكم جاهدوا وكم صبروا صدقوا، وحسبهم ثناء الله عليهم ورسوله، وهم سادة هذه الأمة وأساسها ورعيلها الأول وفضلاؤها وأخيارها، رزقنا الله محبتهم وحشرنا في زمرتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم الصحيح المتصل للإمام أبي زكريا محيي الدين شرف النووي رضي الله عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين قال: فرع إذا أوجبنا الفدية على فرع قال أصحابنا: لو نذر الشيخ الكبير العاجز أو المريض الذي لا يرجى برؤه ففي انعقاده وجهان.
يعني نذر الصوم، واحد شيخ عجز كبير ما يقدر يصوم نذر يصوم، مريض عنده مرض ما يرجى برؤه ما يقدر مع الصوم نذر يصوم. أيوة.
ففي انعقاده وجهان أصحهما لا ينعقد لأنه عاجز.
النذر باطل كله، هذا الأصح. نعم.
وبنى المتولي وآخرون هذين الوجهين على وجهين ونقلوهما في أنه يتوجه على الشيخ العاجز الخطاب بالصوم ثم ينتقل إلى الفدية للعجز أم يخاطب ابتداء بالفدية، والأصح أنه يخاطب بالفدية ابتداء فلا ينعقد نذره.
يعني هم مكلف بالفدية في هذا الحالة، ما هم مكلف بالصوم أصلا. نعم.
فرع إذا أوجبنا الفدية على الشيخ والمريض الميؤوس من برئه وكان معسرا هل يلزمه إذا أيسر أم يسقط عنه؟ فيه قولان كالكفارة، والأصح في الكفارة بقاؤها في ذمته إلى اليسار لأنها في مقابلة جناية فهي كجزاء الصيد، وينبغي أن يكون الأصح هنا أنها تسقط ولا يلزمه إذا أيسر كالفطرة لأنه عاجز حال التكليف بالفدية وليست في مقابل جناية ونحوها. وقطع القاضي في المجرد أنه إذا أيسر بعد الإفطار لزمه الفدية، فإن لم يفدي حتى مات لزمه إخراجها من تركته. قال: لأن الإطعام في حقه كالقضاء في حق المريض والمسافر. قال: وقد ثبت أن المريض والمسافر لو مات قبل تمكنهما من القضاء لم يجب شيء، وإن زال عذرهما وقدر على القضاء لزمهما، فإن مات قبله وجب أن يطعم عنهما مكان كل يوم مد طعام. فهكذا هنا هذا كلام القاضي.
نعم، وهو الذي يترجح أنه إذا أيسر بعد العسر فقد بقي في ذمته هذاك الإطعام لأنه يجوز تأخيره. مريض مرض لا يرجى بره أو شيخ هرم ما يستطيع صوم ونا عليك الفدية، قال ما عندي شيء الحمد لله ما عليك شيء خلاص مسامح. بعدين جاله في الغالب بيجي له في العيد والقريب العيد بيجي له رزق منا ومننا، فما زاد على قوتك وقوت أولادك خرج. هذا يا عم ما مضى، وقيل أنه خلاص إذا عد اليوم كله ما ملك شيء وغربت الشمس فالعاد عليه لا عاد عليه قضاء ولا كفارة لأنه ما أخذه. أيوة. وهذا القول الثاني الذي اسمه يترجح مثل المريض الذي مرض يرجى برؤه، لكن صدفة الرجال مع بريء استمر المرض حتى مات ما عليه شيء، وإذا أراد يتطوع ورثته يصومون عنه أو يخرجون فدية جزاهم الله خير ولا يلزمه شيء لأن المرض استمر به. والموجه الخطاب له فيه قضاء ما تمكن من القضاء، بخلاف إذا تمكن من القضاء صح وتمكن من القضاء وتمادى ومات واجب عليهم يخرجون عنه الفدية، هذه متعلقة بالتركة حقه يخرجون الفدية دين عليه دين لله تعالى قبل الإرث يخرجون الفدية على الصيام الأيام لأنه تمكن من قضاها وما قضاها، أما إذا استمر به المرض فلا شيء عليه. وهذا الذي لا يرجى برؤه كذلك هو الشيخ الكبير إذا كان معسر فلا شيء عليه، فإذا تيسر له الأمر فينبغي أنه يخرج الفدية، وفي قول أنه ما عليه شيء لأنه قد سقطت عنه. وهذا يكون أشبه لو كان لحقه اليسار في أثناء العام سواء، أما إذا لحقه اليسار بعد عامين ولا بعد ثلاثة نقول بس حق العام ذا خرج العام لحقه في اليسار، هذاك الذي قد مضى يترجح ذاك القول أنه قد خرج من ذمته عدة سنة كاملة، وأما في أثناء العام ما شاء الله حصل له خير وبركة، ينبغي يعني يكمل ما توجه إليه الخطاب في هذا العام. نعم. قرأ.
فرع: إذا أفطر الشيخ العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه ثم قدر على الصوم فهل يلزمه قضاء الصوم؟ فيه وجهان حكاهما الدارمي، وقال البغوي ونقله القاضي حسين إنه لا يلزمه لأنه لم يكن مخاطبا بالصوم بل بالفدية، بخلاف
المعضوب
إذا أحج عن نفسه ثم قدر فإنه يلزمه الحج على صح القولين لأنه كان مخاطبا به. ثم اختار البغوي لنفسه أنه إذا قدر قبل أن يفدي لزمه الصوم، وإن قدر بعد الفدية فيحتمل أن يكون كالحج لأنه كان مخاطبا بالفدية على توهم دوام عذره، وقد بان خلافه والله أعلم.
هذا على خلاف العادة، عنده مرض لا يرجى بره، والأطباء مجمعين هذا ما يمتأته، يخرج فدية ما شاء عليه صوم، لا حصل ساعة إجابة ودعا الله، ولا جاء له واحد ولي دعا له ربه وروح المرض منه، الذي ما يرجى بره راح خلص رحين جلبه يقدر يصوم شيء عليه صوم، وأنا قد خريت كفارة من أول بالفدية، نقول قد برأت ذمتك الآن إذا جاء رمضان الآتي صوم حين عليك صوم الماضي ما دام قد خرجت الفدية فالحمد لله رب العالمين. وفي قول أنه يلزمه إخراج الفدية لأنه كان توجيه الخطاب له بالفدية على توهم أنه لا يبرأ والآن برأ، نقول هذا إذا قد أجمع الأطباء على أنه مثل هذا المرض لا يبرأ فحصوله أمر نادر باسمه بكرامة، تعد كرامة من الكرامات، فهذا ما يسك خلاص قد الذي مضى وخرج الفدية. وعندنا قول ثالث قال إن كان قد أطعم خلاص ما عادش عليه، وإن كان عاد ما أطعم قول بس بقف ماشي طعام عليك تصوم الآن، وهذا وجيه إذا عاد ولم يخرج الفدية بعد. صحيح عاد ما أخرج الفدية ولكن وإنه اشتفى قال بخرج الفدية قل له ربي قد شفاك فتحين شكره صم ما عاد شي فدية، وأما إذا قد أخرج الفدية فقد برئ ذمته.
فرع: في مذاهب العلماء في الشيخ العاجز عن الصوم ذكرنا أن مذهبنا أنه لا صوم عليه ويلزمه الفدية على الأصح، وهو مد من طعام عن كل يوم سواء فيه طعام البر والتمر والشعير وغيرها من أقوات البلد، هذا إذا كان يناله بالصوم مشقة لا تحتمل ولا يشترط خوف الهلاك. وممن قال بوجوب الفدية وأنها مد طاووس سعيد بن جبير الثوري والأوزاعي، قال أبو حنيفة يجب لكل يوم صاع تمر أو نصف صاع حنطة، وقال أحمد مد حنطة أو مدان من تمر أو شعير، وقال مكحول وربيعة ومالك وأبو ثور لا فدية، واختاره ابن المنذر، قال ابن المنذر وأجمعوا على أن للشيخ والعجوز العاجزين الفطر. فرع: اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز للشيخ العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه تعجيل الفدية قبل دخول رمضان، ويجوز بعد طلوع فجر كل يوم، وهل يجوز قبل الفجر في رمضان؟ قطع الدارمي بالجواز وهو الصواب، وقال صاحب البحر فيه احتمالان لوالده وليس بشيء، ودليله القياس على تعجيل الزكاة.
أيوة. لا يجوز الشيخ العاجز الذي لا يرجى برؤه تعجيل الفدية قبل دخول رمضان، هذا باتفاق سواء، لكن بعد دخول رمضان قبل الفجر هل يجوز أو لا؟ يقولوا مثل الزكاة المعجلة، ولكن عندنا محرر أيضا في المذهب اعتمدوا أنه بفجر كل يوم، فجر كل يوم مرحبا ذكر عندك في التعليق
أو أول كلام قال
كيف؟
في أول كلامه قال ويجوز بعد طلوع فجر كل يوم.
أيوة.
وهل يجوز قبل الفجر في رمضان؟
أيوة.
الدارمي قطع بالجواز.
يقول وهو الصواب يا جماعة من أول. الثواب. والذي اشتهر عندنا في المذهب أنه من بعد الفجر كل يوم يجوز أن يؤخر إلى آخر رمضان ولا يجوز أن يقدم ولا لأن الوجوب يتعلق بالفجر، لكن على ما يقول مالك فإن رمضان كله فريضة واحدة، كما يصح أن ينوي صوم رمضان كله فيصح أن يخرج الفدية عن رمضان كله. وهو الإمام مالك بالنسبة للعاجز هذا والهرم ماشي عليه أصلا، ماشي عنده ما يلزمه شيء عليه فدية، والبقية الأئمة فيه الفدية اللي اختلفوا في مقدارها. فالإمام أبو حنيفة يقول في مقدار الفدية أنها صاع من ليش من التمر أو نصف صاع من البر، كما يقول في زكاة الفطرة، كما يقول في زكاة الفطرة. والإمام أحمد يقول إن كان بر فمد، وإن كان من غير البر تمر وشعير مدان، عليه مدين لكل يوم مدين كل يوم مدين. الشافعي يقولون عليه مد واحد سواء تمر ولا بر ولا قوت البلد، القوت اللي اقتلتوه من البلد أي نوع من أنواع القوت أو أفضل منه، والله أعلم.
إلى أن قال المؤلف رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنكم: فصل. وعليك رحمك الله بالملازمة والمواظبة على أذكار الصباح والمساء والأدعية الواردة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك، وعند النوم والاستيقاظ وأدبار الصلوات والخروج من المنزل ودخوله، وأدعية الحط والترحال ورؤية البلد، وأدعية مناسك الحج، وتغاير الأحوال مما أورده الإمام النووي في الأذكار وغيره مما يكثر ذكره ويتعذر حصره. وقد قال سيدنا عبد الرحمن السقاف: من لا له ورد فهو قرد. فمن وفقه الله للإتيان بكل ذلك فقد حظي من الخير بما لا مزيد عليه. ومن حفظ البعض فليأت به وليقل بعده: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فليلازم هذه الدعوة من لم يحفظ الوارد في كل موطن فيه ذكر وارد، أو يحفظه لكن لم يتأت له الإتيان به لعذر من الأعذار، لأن هذه الدعوة من جوامع الكوامل، فهي شاملة لدعواته واستعاذاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي من خصوصياته، حيث يقول: أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا.
اللهم صل عليه.
وهي من النعم التي لا يقدر قدرها ولا يحصى شكرها، لأن من دعا بها كأنه دعا بكل دعاء دعا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأتى بكل استعاذة استعاذ بها صلى الله عليه وسلم، فلا يتركها إلا محروم، لأنها الغنيمة الباردة التي لا تعب فيها ولا نصب ولا علمها سيدنا الرسول صلوات الله وسلامه عليه سيدتنا عائشة رضي الله عنها إلا لعلمه بأنها عاجزة عن الإتيان بكل دعواته ونحن أعجز منها. وقد أتى في الحديث ما معناه أنه عليه الصلاة والسلام لما سأل الأعرابي: ماذا تقول في دعائك؟ فقال: إني لست أعرف دندنتك ولا دندنة معاد، إنما أسأل الله الجنة وأستعيذه من النار. فقال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن. فخذ من الأعمال والأذكار ما تطيق المداومة عليه مع الإحسان والحضور، وكمله بهذه الدعوة الجامعة.
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دعوة عظيمة جامعة شاملة، هو علمها النبي سيدتنا عائشة، ولما شكت قالت: ما تدعو بك، قال: قولي. علمها: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد، وأعوذ بك ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد. فهي شاملة عظيمة كاملة ينبغي أن ننتبه منها. قال: وأن نحافظ على الأذكار الواردة عند الأكل، عند الشرب، عند النوم، عند دخول البيت، عند الخروج، عند المشي، عند المسجد، دخول المسجد، خروج المسجد، نحافظ على ما استطعنا من هذه الأذكار، فإن الحق تعالى ما شرعها على لسان رسوله في هذه الأحوال إلا وفيها دفع الآفات في هذه الأحوال وجرب الخيرات في هذه الأحوال وبركة في هذه الأحوال من أكل وشرب ودخول وخروج وما إلى ذلك فيحافظ عليها. وعلى الكلام عن الذكر كان قد قال بعض الصالحين من مكة كان اتصل بنا يحب أن نذكر الحاضرين والسامعين بأن يكون لهم في رمضان هذا نصيب من لا إله إلا الله فرقونها على ما بعد الصلوات وفي اليوم والليلة بحيث ينقضي رمضان وقد أكمل أحدهم 70,000 من لا إله إلا الله فتكون عتيقة في رمضان وتكون سببا أيضا لعتق رقابنا من الذنوب والمعاصي وسببا لرفع البلاء عنا وعن الأمة فهو يحب ذلك فكل منا يستطيع أن يفعل مثل ذلك يأخذ له في هذا الشهر من جملة الأذكار ذكر لا إله إلا الله أفضل الأذكار فيرتب له في كل يوم نصيب منه حتى يستوعب أن يكمل 70,000 من لا إله إلا الله في شهر رمضان هذا يستدفع بها البلاء عنا وعن الأمة إن شاء الله. الله يقبلنا وإياكم ويوفقنا اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
من كلام الشيخ سعيد النورسي رحمه الله ونفعنا به وبكم علوم سير الصالحين إلى أن قال النقطة السابعة إن صيام رمضان من حيث تطلعه لكسب الإنسان الذي جاء إلى الدنيا لأجل مزاولة الزراعة الأخروية وتجارتها له حكم شتى إلا أننا نذكر واحدة منها هي أن ثواب الأعمال في رمضان المبارك يضاعف الواحد إلى الألف ومن المعلوم أن كل حرف من القرآن الحكيم له 10 أثويبة ويعد 10 حسنات ويجلب 10 ثمار من ثمرات الجنة كما جاء في الحديث الشريف ففي رمضان يولد كل حرف 1,000 من تلك الثمرات الأخروية بدلا من 10 منها وكل حرف من حروف آيات كآية الكرسي يفتح الباب أمام الألوف من تلك الحسنات لتتدلى في الآخرة ثمارا حقيقية وتزداد تلك الحسنات بالتراضي أيام الجمعة في رمضان وتبلغ 30,000 من الحسنات ليلة القدر. نعم إن القرآن الكريم الذي يهب كل حرف منه 30,000 من يهب كل حرف منه 30,000 من الثمرات الباقية يكون بمثابة شجرة نورانية كشجرة طوبى الجنة بحيث يغنم المؤمنين في رمضان المبارك تلك الثمرات الدائمة الباقية التي تعد بالملايين. تأمل هذه التجارة المقدسة الخالدة المربحة وأجل النظر فيها ثم تدبر في أمر الذين لا يقدرون قيمة هذه الحروف المقدسة حق قدرها ما أعظم خسارتهم وما أفدحها.
فالنطق بالقرآن لك بالحرف 10 حسنات فلو 10 ثمار من ثمار الجنة تحصيلها من كل حسنة بكل حرف لا أقول ألف لا ميم حرف كان ألف حرف لا ميم حرف ميم حرف بل فإذا كان في رمضان بدل 10,000 لأن الحسنة تضاعف إلى 1,000 فصارت 1,000 حسنة ب1,000 ثمرة في الجنة على الحرف الواحد والثاني والثالث. نقول هذا وعلى رواية سيدنا علي أن قراءة القرآن للمتطهر 25 بتضاعف في رمضان وعلى قراءة أنه في وأنه إذا قرأها وهو قائم في الصلاة فلو بالحرف 100 حسنة بترجع 100,000 دلحين للحرف الواحد. قال لي ما يعرفون قدر هذه التجارة شو يشوفون الرصيد في البنك كان مهدرين بهذا الرصيد الضخم الذي يدخر ويذخر للدار الآخرة ويتنعم به على وجه الأبد على وجه التأبيد. نعم فلهذا كانوا كثير يتلاول القرآن خصوصا في رمضان وكثير الأذكار. الله يوفر حظنا من القرآن وسره. اقرأ.
وهكذا فإن شهر رمضان المبارك أشبه ما يكون بمعرض رائع للتجارة الأخروية أو هو سوق في غاية الحركة وربح تلك التجارة وهو كالأرض المنبتة في غاية الخصوبة والغناء لإنتاج المحاصيل الأخروية وهو كالغيث النازل في نيسان لإنماء الأعمال وبركتها وهو بمثابة مهرجان عظيم وعيد بهيج مقدس لعرض مراسيم العبودية البشرية تجاه عظمة الربوبية وعزة الألوهية. لأجل كل ذلك فقد أصبح الإنسان مكلفا بالصوم لئلا يلج في الحاجات الحيوانية كالأكل والشرب من حاجات النفس بالغفلة، ولكي يتجنب الانغماس في شهوات الهوى وما لا يعنيه من الأمور، وكأنه أصبح بصومه مرآة تعكس الصمدانية، حيث قد خرج مؤقتا من الحيوانية ودخل إلى وضع مشابه للملائكية، أو أصبح شخصا أخرويا وروحا ظاهرة بالجسد بدخوله في تجارة أخروية وتخليه عن الحاجات الدنيوية المؤقتة. نعم، إن رمضان المبارك يكسب الصائم في هذه الدنيا الفانية وفي هذا العمر الزائل وفي هذه الحياة القصيرة عمرا باقيا وحياة سرمدية مديدة ويتضمن كلها، فيمكن لشهر رمضان واحد فقط أن يمنح الصائم ثمرات عمر يناهز 80 سنة، وكون ليلة القدر خير من 1000 شهر بنص القرآن الكريم حجة قاطعة لهذا السر. فكما يحدد سلطان أياما معينة في فترة حكمه أو في كل سنة سواء باسم تسنمه عرش الحكم أو أي يوم آخر من الأيام الزاهرة لدولته، جاعلا من تلك الأيام مناسبات وأعياد لرعيته، فتراه لا يعامل رعيته الصادقين المستحقين في تلك الأيام بالقوانين المعتادة، بل يجعلهم مظهرا لإحسانه وإنعامه وإفضاله الخاص، فيدعوهم إلى ديوانه مباشرة دون حج، ويخصهم برعايته الخاصة ويحيطهم بكرمه وبإجراءاته الاستثنائية، ويجود عليهم بتوجهاته الكريمة. كذلك القادر الأزلي ذو الجلال والإكرام، وهو سلطان الأزل والأبد، وهو سلطان الجليل 18,000 عالم من العوالم، قد أزل سبحانه في شهر رمضان أوامره الحكيمة السامية وقرآنه الحكيم المتوجه إلى تلك الألوف من العوالم، لذا فإن دخول ذلك الشهر المبارك في حكم عيد ومناسبة إلهية خاصة بهجة، وفي حكم معرض بديع رباني ومجلس مهيب روحاني هو من مقتضى الحكمة. فما دام شهر رمضان قد تمثل بتلك المناسبة البهيجة وذلك العيد المفرح، فلا بد أن يؤمر فيه بالصوم ليسمو الناس إلى حد ما على المشاغل الحيوانية السافلة. فالكمال في الصوم في ذلك الصوم هو جعل جميع حواس الإنسان كالعين والأذن والقلب والخيال والفكر على نوع من الصوم كما تقوم به المعدة، أي تجنيب الحواس تلك من المحرمات والسفهات وما لا يعنيها من أمور وسوقها إلى عبودية خاصة لكل منها. فمثلا يروض الإنسان لسانه على الصوم من الكذب والغيبة والعبارات النابية ويمنعه عنها، ويرطب ذلك اللسان بتلاوة القرآن الكريم وذكر الله سبحانه والتسبيح بحمده والصلوات والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم والاستغفار وما شابهه من أنواع الأذكار. ومثلا يغض بصره عن المحرمات ويسد أذنه عن الكلام البذيء ويدفع عينه إلى النظر بعبرة وأذنه إلى سماع الكلام الحق والقرآن الكريم، ويجعل سائر حواسه على نوع من الصيام. ومن المعلوم أن المعدة التي هي مصنع كبير جدا إن عطلت أعمالها بالصيام فإن تعطيل المعامل الصغيرة الأخرى يكون سهلا ميسورا.
والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ومن كتابكم مملكة القلب والأعضاء، نفعنا الله بكم في الدارين آمين، رضي الله عنكم. الدرس السادس، وظيفة السمع تجاه النصيحة. الحمد لله السميع البصير العليم القدير، لا إله إلا هو، منه المبتدأ وإليه المصير، أرسل إلينا عبده المجتبى محمد البشير النذير والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في سبيله إلى يوم المصير. أما بعد، فإن الذي جعل لنا السمع والأبصار والأفئدة وحركنا إلى استشعار واجب الشكر بعتب على قلة الشكر، فقال تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، مشيرا إلى استعمال هذه المواهب والعطايا والنعم الكبيرة عند أكثر الناس في غير ما خلقت له وفي غير ما ينفعهم ظاهرا وباطنا دنيا وآخرة، واستعمالهم لها في معصية من وهبهم إياها ومن أعطاهم إياها ومن مكنهم منها، وهو الله تبارك وتعالى. واجب الشكر للمنعم. إن صاحب مملكة ممدودة بطاقات من الحواس والأجهزة العظيمة، وكل ما أبهر الناس بعد ذلك من أنواع المصنوعات والأجهزة
إنما كان في هذا العالم نتيجة لتلك الأجهزة الأصلية ولتلك العطايا الوهبية الإلهية للإنسان، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فوجب على من على كل من اتصل بالإيمان بالواهب لهذه المواهب أن يقف على قدم الشكر لهذا المعطي والمانح جل جلاله، وأن يسخر تلك الطاقات في مرضاة الله الذي خلق وفيها عزه وشرفه وكرامته واستقامة حال الناس في العالم، وتهيئ انتقالهم إلى نعيمه المؤبد والملك العظيم المخلد. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإحسان استعمال السمع والبصر يترتب عليه أمر كبير في استقامة النظر والفكر، واستقامة الأخذ والعطاء، واستقامة الوجهة إلى الحق سبحانه وتعالى، واستقامة التعامل بين أصناف الناس بموازين الحق التي بعث بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا كان من مظاهر الصحة في استعمال السمع أنه عندما تقرع السمع نصيحة من أحد أو تنبيه على غي عند الإنسان أو زلة أو هفوة أو تبصير أن يستقبل هذا الاستماع بفرح يوجده فيه معرفته بحق المنعم عليه ومعرفته بعظمة المصير إلى المنعم جل جلاله. وفي هذا المعنى يقول أحد الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. فكانوا يحبون أن يصيحوا بسمعهم للنصيحة ويستنصحون إخوانهم ومن هو دونهم ليلاحظوهم في مسيرهم، إذ خلصت نواياهم وصفت طواياهم وأدركوا المهمة في حياتهم وأرادوا الاستعداد للمصير وللوقوف بين يدي العلي الكبير وللحكم الذي يحكم به الحق جل جلاله بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون. فمن أسعده سعيد سعادة لا يشقى بعدها، ومن أشقاه شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. الحرص على الاستفادة من النصيحة. قال سيدنا عمر: رحم الله من أهدى إلي عيوبي، يمثل الوجهة الصحيحة في استعمال السمع في محله واستقبال النصيحة بالفرحة، واستقبال النصيحة بالرضا، واستقبال النصيحة باعتبارها منة للناصح. ومهما كان قصد الناصح إياك فيمكنك الاستفادة منه، كيف والعقلاء استعملوا أسماعهم في الاستفادة من كلام من يعاديهم أو يحسدهم، فأنهم يأخذون منه ما عسى أن يبصرهم في تقويم معوج لديهم أو استكمال ناقص عندهم. وما عليهم أن يحمل قلب أحد عليهم شيئا من الحسد أو الحقد أو التكبر وغيره، ولكن العاقل بصير. يقول تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فيستفيد من الواقع ويوظف سمعه في الموطن الذي يستحق أن يوظف فيه فيما يعود عليه بالنفع دنيا وآخرة. فمن أجل ذلك ما يتعلق بشأن النصيحة التي دعينا إليها وجعلت الدين في قول المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم.
وإن كان المعنى في الحديث نصيحة عاما وشاملا وفسيحا أطول مما نتكلم عنه فيما يتعلق بالسمع، ولكن أيضا كل ما يتعلق بالنصيحة مما يلقى عن أوصاف الله تبارك وتعالى
وعظمته وأوصاف رسوله عليه الصلاة والسلام وسيرته وذكر أخلاقه وشمائله وهديه الشريف عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما يتعلق بالقرآن إما تلاوة الآيات أو الحديث عن القرآن أو عن أحكامه أو عن فضائله أو فضائل سور منه أو آيات مخصوصة، أو الحديث كذلك عن أئمة المسلمين سواء أئمة العلم أو أئمة الحكم فيهم، والحديث عنهم بما يثبت في القلب تعظيم أهل الفضل والصلاح والعلم والتقوى، وما يثبت أيضا في القلب وجوب حسن التعامل مع أئمة الحكم فيما يبعد الناس عن الفوضى في أحوالهم وشؤونهم، وعن إقرار ما حرم الله تبارك وتعالى أو إبطال حق من الحقوق بالطرق القويمة السليمة، أو إلى ما يتعلق بشأن المجتمع وعامة الناس مما يصلح الفرد والأسرة والمجتمع. فالإصغاء إلى كل ذلك داخل في الإصغاء إلى النصيحة والاستماع إلى النصيحة، وكنا علينا بالاستماع إلى النصيحة في أول الحديث جزءا من النصيحة، وهو ما يتعلق بشأن الفرد منا والملاحظة عليه والتنبيه له وتبيين شيء من أفعاله أو أقواله على وجه النصح، وتختلف النيات في ذلك. ومع ذلك كله فالمنصوح ينبغي له أن يقبل النصيحة ممن كان قبولا حسنا، ويكون القبول الحسن بحسن نظره فيما قيل له وحسن مخاطبته نفسه في إقامته الأمر على الوجه المرضي، وأن يستفيد مما نصح به استبيانا لشأنه ولتصرفه ولشأن مما يتعلق به. فالإنسان كثيرا ما يغفل عن شؤون تتعلق به ولا يراها كما يراها غيره منه. ولهذا جاء في الحديث المؤمن مرآة المؤمن، وفي كل ذلك يقوم السمع هنا بوظيفة حسنة أثر التناصح بين أفراد الأمة. وقد كان الصالحون من الصحابة والتابعين فمن دونهم يستنصحون السوء ويطلبون منه الملاحظة عليهم رجاء تقويم المعوج وتكميل الناقص وتعديل المائل، وكل ذلك لما يشعرون أنهم بذلك يقومون بحق عبودية تفضي بهم إلى رضوان الله وإلى حيازة الخصوصية والمزية والنعيم. فلأجل ذلك فرحوا بنصح بعضهم البعض وطلبوا النصيحة من بعضهم البعض وطلبوا الوصايا بينهم. والحق تبارك وتعالى قد جعل من أسس النجاة من الخسران إقامة هذا التواصي. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبهذا التواصي الذي يحتاج للآذان الصاغية والقلوب الواعية يستقر أمر الناس في استكمال النواقص وفي تعديل المائلات وفي تقويم المعوجات، كل ذلك يفيدهم جمالا وحسنا وبهاء إذا وظفوا كل عضو في هذه المملكة في وظيفته الصحيحة. فمن وظيفة السمع محبة الاستماع إلى الملاحظة عليه رجاء إدراك منزلة سامية من رضوان الرحمن جل جلاله. ولما لقي سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه بعد غيبة كانت بينهم قال له: ما الذي بلغك عني مما تكره؟ قال: اعفني يا أمير المؤمنين. فألح عليه قال: بلغني أنك لبست حلتين في يوم واحد وجمعت بين إدامين على مائدة واحدة. قال: هل بلغك غير هذين؟ قال: لا. قال: أما هذين فقد كفيتهما، أي استمعت نصيحتك وتنبهت إلى ما أشرت إليه، فمن بعد اليوم لا أجمع بين إدامين على مائدة ولا ألبس حلتين في يوم واحد. وهذا الإلحاح من سيدنا عمر على سيدنا سلمان الفارسي يبين لنا المسلك الذي أقامهم عليه الصلاة والسلام، وإلا فكيف كانت نفسية عمر قبل أن يسلم وقبل أن يتبع المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ وممن كان يقبل الكلام فضلا أن يقبل النصيحة من أحد. ولكن تلك المنازل السامية في تقويم هذه النفس وتزكيتها. وإذا قامت النصيحة بين أهل الملة أورثت كثيرا من الخير، وأبعدت عنهم أنواعا من الآفات والشرور والبليات والعاهات والنزاعات والاختصامات والتباعدات إلى غير ذلك من الشرور التي تحيط بالمجتمعات. فيجب تقويم السمع وتوظيفه في وظيفته الصحيحة، ويطلب لكثرة الاستماع إلى كتاب الله العزيز، فلا يحرم الإنسان أذنه من الإصغاء إلى كلام ربه في كل يوم وليلة، ويتخذ له وردا من هذا الكتاب العزيز يتأمله ويتدبره. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فينبغي لكل مؤمن أن يتنبه وإلى الحق يتوجه، وأن يوظف أعضاءه في الوظائف التي خلقت لها ومن أجلها، لينال بذلك السعادة في الدارين. أرشدنا الله إلى ما يرضيه، ثبتنا على ما يحب فيما نقوله نسمعه ونرويه، إنه أكرم الأكرمين. وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آله وسلم، والحمد لله رب العالمين.
وعلى آله وصحبه، ونشر الله بيننا النصيحة وأقام قوائمها وعمدها وأسسها حتى تصلح أمورنا ونسلم من الفضيحة والمآلات القبيحة. يقولوا إن بالدنمارك نقوم بصيام 19 ساعة تقريبا إلى الساعة 9:30 مساء، ثم الفجر يكون بالثانية والنصف بعد منتصف الليل. أخرجت فتوى من مصر أن يجوز اتباع مواعيد مكة في الإفطار، فماذا ترون في ذلك؟ نرى ما رأى صلى الله عليه وسلم، قال: إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم، غير هذا ماشي في ذل الصائم إلى أن يقبل الليل ويدبر النهار. قال: يزعزم خاصة نقدم الناس يتعبون بسبب دراستهم وعملهم، بعض الناس يتركون الصيام في رمضان تماما بسبب ذلك. لا يجوز أن يترك الصيام تماما، ولكن من صام فتعب جاز له أن يفطر، وستأتي أيام يمكنه أن يقضي فيها فيقضي. وهل يجوز تقديم الطعام للوالدين قبل 9:30 إن كانوا يتبعون هذه الفتوى؟ لا يجوز تقديمه لهم في أثناء وجود النهار، وإنما إذا من تعب من الوالدين فجاز له الإفطار. نعم، فيجوز له أن يقدم شيء، فإن كان أحد الوالدين عاجز أو مريض أو يصعب عليه أو كبير يصعب عليه الصوم، فيجوز له تقديم الطعام لعذره، وينتظر أيام ستأتي ويقصر النهار كثيرا عندكم، إذن مرقف عليه أن يصوم فيها ويقضيها. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهكذا الحكم في جميع أقطار العالم وجميع أماكن العالم، إنما ما دام يأتي في خلال 24 ساعة ليل ونهار فالحكم هذا. لو كان الليل ساعة واحدة وجب صوم 23 ساعة، من عجز عن ذلك عليه القضاء، من كان عجز عليه يكون ما يكون عليه القضاء. وسيأتي بعدين بالعكس في أيام الشتاء ينقص النهار جدا، وإذا جاء رمضان لما قدموا السؤال أيام مر في الشتاء عندهم كان 9 ساعات يصومون في النهار كله ما قالوا شيء ولا تبعوا مكة، الحين بيتبعوا مكة ما لهم في ذلك عذر. ما دام في خلال 24 ساعة يأتي غروب وفجر فيجب أن يتبع، من عجز عن ذلك فعليه القضاء عليه القضاء. ولكن يأتي فقط التقدير في الأماكن التي تمر 24 والأيام وكلها نهار أو كلها ليل، هذا الذي يأتي فيه قوله فقدروا له قدرا. وأما ما دام شيء موجود بحكم التدبير الرباني ليل ونهار أنت بتصلح تقدير من عندك وده قد صلح لك جاب لك لنا، فإذا عجزت فقدت الليل والنهار فهنا. وهذا نادر ماشي في ما حد يعيش فيها الأماكن هذه اللي كم أشهر نهار وكم أشهر ليل، لو عاش فيها أحد لاحتاج إلى التقدير لأقرب منطقة له فيها ليل ونهار، يشوف أقرب منطقة له فيها ليل ونهار فيتبع. أما مكة للقبل يتبع، يوجه الكعبة في مكة، هذا في أي محل في العالم يتوجه في استقبال القبلة للكعبة. أما توقيت صلاة ولا صوم ماشي دخل مكة فيك، تعال مكة وتبع الشمس فيها والقمر. وأما في محل ثاني ماشي دخل مكة فيك في صومك ولا في صلاتك. واللي يقولون هكذا يقول عليهم يصلون الفجر كما المكة ويصلون المغرب كما مكة، ممكن كلام ما يعقل، وهذا ما يعقل مثله كذلك. فاتباع مكة إلا في التوجه إلى القبلة إلى الكعبة. نعم، في الكعبة نتوجه إليها في حيث ما كنا في العالم، صلاتنا إلى مكة إلى الكعبة. وأما في أوقات صلواتنا وأوقات صومنا ماشي دخل مكة فينا، فدخل الرسول مكة، رسول مكة بيّن لك تصوم من متى وتفطر متى وهكذا. الله يصلح أحوالنا والمسلمين. من عاش هذا الدعاء دون سوى معه ضم يقوم بتبلغ فعفو عنا. الحكمة أن يعلم أنه يعطي جوامع الكلم، أو يعطي أحبابه عليه الصلاة والسلام الكلام العام الشامل، كما أعطى سيدنا معاذ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأعطى سيدنا أبو بكر أعطاه اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا فاغفر لي، وأعطى سيدنا عائشة اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عني. وهذا أعطاه لكل من وراءهم من الأمة، لكل راغب في الخير ولكل متوجه إلى الرب جل جلاله وتعالى في علاه. إنما الأمر الذي استشف من سؤال السيدة عائشة للنبي أنهم كانوا يدركون ليلة القدر، أرأيت إن أدركت ليلة القدر فبما أدعوه، فعلمها دعاء تدعو بوجه من ليلة ليلة القدر، معنى تعرف ليلة القدر، إن أدركت ليلة القدر. هذا يستشف منه أنهم كانوا من أرباب البصائر الذين يدركون ليلة القدر، فقال قولي كذا وكذا، يعني في تلك الليلة ليلة التي هداك فيك فراستك لأنها ليلة القدر، أو بصيرتك أنها ليلة القدر، قل لي كذا وكذا. فنحن نلح بها على الله في كل ليلة، فلابد نصادف ليلة القدر. الصلاة أول وقت منفردة العشاء والتراويح، وانتظار الجماعة يتخلق إذا ساعة 11 ليلا. انتظار الجماعة أفضل إلا إذا ما كان بعد نصف الليل، فينبغي تقدم العشاء لبعض الأقوال الضعيفة في خروج الوقت، فتقدم العشاء وتنتظر الجماعة لصلاة التراويح، وتعيد العشاء مرة أخرى في الجماعة بعد نصف الليل وقبل نصف، هذا إذا قد انتصف الليل. أما ما دام يقع صلاة العشاء في النصف الأول من الليل فالجماعة أفضل من الانفراد في أول الوقت، والله أعلم. هل يجوز إخراج قيمة المد من المال في الفدية وكفارة اليمين؟ هذا عند الإمام أبي حنيفة والحنفية يجوز بدل الطعام القيمة، يخرج القيمة مقابل ذلك، وحيث يتيسر الطعام ووجود القابلين له فهو أولى، لأنه عند أبي حنيفة والأئمة كلهم صحيح، وحيث يكون ذاك غير متيسر أو الأرجح والأربح للفقراء وجود القيمة فتخرج القيمة، وهو من المذاهب السنية المعتبرة المعتمدة. وبالله التوفيق. ثبتنا على دربه وسقينا من شربه ودخلنا في حزبه، حققنا بحقائق قربه ويدفع به الآفات عنا وعن أمته في خير لطف وعافية. نبي الله صلى الله عليه وسلم.
بارك لي ولصحبي الفاتحة.